بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النجم، قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في شيء، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد في بعض الأمور، كما دل عليه قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت.
يقول قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في شيء، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد في بعض الأمور، كما دل عليه قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله تعالى: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الحرب في الأرض.
نعم، يعني هذا يا إخواني ما مورد الإشكال؟ قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى، هذا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتهد ولا يجتهد في شيء، مع أنه ورد بعض الآيات فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، ولهذا قال سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن النبي اجتهد في بعض المسائل، فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله: وما ينطق عن الهوى؟ نعم.
والجواب عن هذا من وجهين: الأول وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير وصدر به ابن الحاجب في مختصره الأصولي، أن معنى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي في كل ما يبلغه عن الله عز وجل، إن هو أي كل ما يبلغه عن الله إلا وحي من الله، لأنه لا يقول على الله شيئا إلا بوحي منه. فالآية رد على الكفار حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن كما قال ابن الحاجب. الوجه الثاني أنه إن اجتهد فإنه إنما يجتهد بوحي من الله يأذن له به في ذلك الاجتهاد وعليه، فاجتهاده بوحي فلا منافاة. ويدل لهذا الوجه أن اجتهاده في الإذن للمتخلفين عن غزوة تبوك إذن الله عز وجل له فيه، أذن الله عز وجل له فيه حيث قال: فأذن لمن شئت منهم. فلما أذن للمنافقين عاتبه بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالاجتهاد في الحقيقة إنما هو الإذن قبل التبين، لا في مطلق الإذن للنص عليه. ومسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة عند علماء الأصول، وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآيات في ظاهر الأمر. قال مقيده: عفى الله عنه، الذي يظهر أن التحقيق في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه، كإذنه للمتخلفين في غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم، وكأسره لأسارى بدر، وكأمره بترك تأبير النخل، وكقوله: لو استقبلتم من أمري ما استدبرت الحديث، إلى غير ذلك. وأن معنى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من أجل الهوى ولا يتكلم بالهوى. وقوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن كل ما يبلغه عن الله عز وجل فهو وحي من الله، لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء، والعلم عند الله تعالى.
نعم، إذن الجمع بين هذه الآية وهذا الموضع أنه فيما يتعلق ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، تنزل الآية على رسول الله فيبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي. وهذا لا يعارض أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، ثم بعد الاجتهاد إما أن يقره الوحي، وحينئذ يكون هذا وحيا من الله لأنه بالإقرار، وإما أن يحصل عتاب بالوحي، وهذا لا إشكال فيه، لأن الله قال سبحانه وتعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض المسائل، ثم هذا الاجتهاد إما أن يكون مقرا، وإما أن يكون فيه ما يقتضي العتاب، ويعود الأمر إلى وحي الله سبحانه وتعالى. فهو على كل حال ليست الشريعة إلا وحيا، إما ابتداء فتنزل الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إقرارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا رجعا إلى الوحي أيضا، وإما أنه يعاتب في بعض المسائل التي اجتهد فيها فيعاتب في ذلك فيعود الأمر إلى وحي الله عز وجل أيضا. فكل ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فهو بوحي من الله، لكن إما ابتداء وإما إقرارا. نعم.
قال قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل غيره، وهي قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية، فرفع درجات الأولاد سواء قلنا إنهم الكبار أو الصغار نفع حاصل لهم، وإنما حصلهم بعمل آبائهم لا بعمل أنفسهم. قال أعلم أولا أن
نعم هذا ما ظاهر التعارض أيضا، قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، فهذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره، ليس له إلا ما سعى، مع أنه قد وردت أدلة في أنه قد ينتفع بسعي غيره، كما قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فرفع درجات الأولاد سواء قلنا أنهم الكبار أو الصغار نفع حاصل لهم، وإنما حصل فرفع درجات الأولاد نفع حاصل لهم وإنما حصل بعمل آبائهم لا بعمل أنفسهم، فكيف نفهم هذا في ضوء قول الله وليس الإنسان إلا ما سعى؟ نعم.
قال اعلم أولا أن ما روي عن ابن عباس،
الجواب من ثلاثة، قال الأول اعلم أولا. نعم.
قال اعلم أولا أن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن هذا كان شرعا لمن قبلنا فنسخ في شرعنا غير صحيح، بل آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى محكمة، كما أن القول بأن المراد بالإنسان خصوص الكافر غير صحيح أيضا. والجواب من ثلاثة أوجه، الأول أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره.
هذه نقطة دقيقة جدا، فرق بين الملك والانتفاع. فالآية دلت على نفي الملك وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ملكا، لكن لا يعني هذا أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا وهب غيره له سعيه، مثل الموظفين في الدولة كل واحد له راتبه، راتبك أنت تملكه ولا تملك راتب غيرك ولا قرشا واحدا من راتب غيرك، أليس كذلك؟
بلى.
لكن لو غيرك هذا أعطاك 100 جنيه، أعطاك هدية، حصل الانتفاع بهذا ولا لا؟ هل هذا يعارض أن كل واحد له راتبه؟ ما يعارض، فكل واحد له راتبه ملكا لا يملك راتب غيره ولا بعضا منه، لكن لو جاء هذا الغير فأعطاك جزء من راتبه وما الضير في ذلك؟ إذن فلا تعارض بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فإن الإنسان لا يملك إلا سعي، لا يملك. أما هل ينتفع بسعي غيره؟ نعم ينتفع بسعي غيره إذا وهب غيره له هذا السعي وهذا الأجر. نعم.
لأنه لم يقل وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال وأن ليس للإنسان، وبين الأمرين فرق ظاهر، لأن سعي الغير ملك لساعيه، وإن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه. وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه. الثاني أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاته
بالصلاة عليه والدعاء له، انتفاع الميت بالصلاة عليه عن الصلاة عليه جنازة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يبقى هذا الميت هذا إخوان انتفع بصلاتنا ولا ما انتفع؟ طب هل هذا مما يملك من سعيه؟ لا. وما انتفع بنا بدعائنا كيف؟ يبقى مسألة الانتفاع غير مسألة الملك. ولو كان أن الإنسان لا يملك لا ينتفع بسعي غيره لما نفعته الصلاة ولا ما نفعه الدعاء، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلا شك أن الدعاء للموتى بإجماع ينتفعون به وعليه. فلو كان هذا الانتفاع لا يصح بناء على الآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى لما وردت السنة به، فإن خير ما يفسر به القرآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القرآن. يبقى إذن هناك فرق بين الملك والانتفاع. فقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، هذه نقطة دقيقة جدا، هذه نقطة دقيقة جدا. فقوله تبارك وتعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى إنما هو نفي للملك لا للانتفاع. ناتي إلى مسألة الانتفاع بقى. أما وقد قرر العلماء الانتفاع بالدعاء بالصلاة بالصدقة بغير ذلك، فالانتفاع هذا الذي ينتفع به الميت هل هو محصور على ما ورد به الدليل فقط بأفراده، مثل الدعاء مثل الصلاة عليه مثل الصدقة، أو أنه يتعدى إلى كل قربة كتلاوة القرآن؟ مثلا تتلو القرآن وبعد أن تتلو القرآن تقول أهب ثواب ذلك لأبي لأمي، هل يصور أن نقتصر على أفراد هذه القرب التي ورد بها نص، ولا نقول طالما وردت أفراد من هذه القرب بهذا الدليل سمح بها فإنها يقاس عليها كل قربة تصح بهذا الباب؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال نقتصر على وارد فقط، يبقى صلاة عليه يبقى دعاء يبقى كذا فقط، أما تلاوة القرآن نبترد وعليه لا يرون صحة ذلك. والصحيح أنه يصح وصول القرب إليه من تلاوة القرآن كما تصح من الصلاة والدعاء، إذ لا فارق بين القرب كلها طالما أننا قلنا بالانتفاع، بيد أن الأفضل والأولى للإنسان أن يقتصر على الوارد ويخرج من هذا. فباب الدعاء الحمد لله باب واسع ومفتوح، وباب الصدقة باب واسع ومفتوح، الحج العمرة، وهذا أفضل من أن تقرأ أنت القرآن، هذا أفضل. فاقتصر على حد الوارد، وفي الوارد إن شاء الله يعني الذي ورد بالنص بعينه فيه كفاية والحمد لله، لكن من جهة الجواز لا دليل يمنع من ذلك، لا دليل يمنع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم، إذ لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك، فإيمان العبد وطاعته وسعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، كما وقع في الصلاة في الجماعة، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفردة، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه وصلاته في الجماعة. وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. قال الثالث أن السعي،
ما معنى هذا الوجه يا إخواني؟ ها؟ ما معنى هذا الوجه؟ الأبناء ينتفعوا بمقام الآباء، لكن ما السعي؟ ما بسبب بإيمانه، أنه لو كانوا كفارا ما نفعهم آباؤه، إذ الأب لو دعا لابنه لو شفع لولده لو كان في مقام عظيم لا ينتفع الولد، والعكس أيضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فما نفع النبي أمه. لماذا؟ لأنها كانت مشركة. يبقى إذا عاد الأمر هذا إلى ماذا؟ إلى سعي الأبناء أيضا، وهو أنهم لما سعوا بالإيمان كانوا محلا لقبول هذا الفضل. نعم.
قال الثالث أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد، كما هو نص قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكنه من سعي الآباء، فهو سعي للآباء أقر الله عيونهم بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم، فالآية تصدق الأخرى.
نعم،
ولا تنافيها.
على وجه دقيق أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد، كما هو نص قوله تعالى: وليس الإنسان إلا ما سعى، ولكنه من سعي الآباء، فهو سعي للآباء أقر الله عيونهم بسببه بأن رفع عليهم أولادهم. يبقى هذه مكافأة للآباء على حسب سعيهم، فلما كان سعيهم بالإيمان عظيما ولما كان إيمانهم عظيما رفع الله عز وجل إليهم أبنائهم، فيكون هذا إكراما لهم بسعيهم. فإن قلت للأبناء قلنا بما كان عندهم من الإيمان، وإن قلت للآباء قلنا بما كان عندهم من الإيمان والإخلاص أيضا الذي استوجب رفع الأولاد إليهم، فالإنسان يكافأ على إيمانه بأن يكرم في أولاده وأن تقر عينه بهم. نعم.
فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء للأولاد، فانتفاع الأولاد تبع، فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذي ينشئهم للجنة والعلم عند الله تعالى،
كما تفضل تفضل من الله عليهم بما ليس فيه لهم، كما تفضل ذلك على الولدان والحور العين والخلق الذي ينشئهم للجنة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يبين لا تعارض بين وليس الإنسان إلا من سعى، وأن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره، لأنه فرق بين أي أخوان، فرق بين الملك والانتفاع. أما الملك فلا ينتفع أحد إلا بما سعى، وأما الانتفاع فإنه ينتفع، كما قلنا لكم مثلنا لكم بالرواتب، فإن الإنسان كل واحد له راتبه وهذا يملكه، لكن لا يمنع هذا أنه لو أهدى إلي واحد من راتبه شيئا وقبلته فأن ذلك مشروع، هذه أرضك وهذه ثمارك، لكن لو أعطيت أحدا منها شيئا فيملكه وينتفع به. فمسألة الانتفاع شيء، ومسألة السعي شيء آخر. هذا وجه يقطع الإشكال، لكن الأوجه الأخرى هي لبيان أيضا مسألة أخرى، وهي أنه لو افترضنا أن ليس إنسان إلى مسعى، فإن هذه الرفعة لدرجات الأولاد من سعي الآباء أيضا ومن سعي الأولاد. فمن سعي الأولاد فلو ما كانوا على الإيمان لما أكرموا هذا الإكرام، وسعي للآباء فلو ما كانوا على الصدق والإخلاص ما رفع إليهم ذلك أيضا، وكان أبوهما صالحا. فمن أجل صلاح الآباء ماذا حصل؟ حفظ الله عز وجل الأبناء فيما يملكون، فلا مانع أن يحفظ أن يرفع الله عز وجل درجات الأبناء من أجل صلاح الآباء بما عند الأبناء من الإيمان أيضا، لكن درجة الابن لا تبلغ درجة الأب، فأكرم الله الأب بأن رفع عليه الإيه؟ الابن. نعم.
قال نعم. سورة القمر.
لحظة. ما سمعت؟ لو أن الأب إيه؟ هيكون أبوان إزاي؟ يعني واحد لأبوان إزاي؟ يعني أب آخر يعني. هل يتابع سنة ابنه؟ من هذا الوجه لا ينتفع، لأنه صد عن السنة ما دله عليه، من هذا الوجه لا ينتفع. لكن من وجه آخر أنه لو كان عنده من الحسنات غير هذه المسألة من الحسنات ودخل الجنة فالله أعلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر رفع الأبناء إلى الآباء، وأن الآباء أيضا ينتفعون من سعي الأبناء فيما دلوهم عليه لا فيما حاربوهم فيه. ولهذا قال هنا أيضا الآية هنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يبقى حصل منهم موجبان، حصل من الآباء الموجب آمن، وحصل من أبناء الموجب واتبعتهم ذريتهم بإيمان. كذلك والذين تسننوا واتبعتهم ذريتهم بالسنة، يبقى كذلك الفضل حاصل. لكن لو كان الأب يحارب ولده على السنة فلا شك أنه لا ينتفع بولده في هذا الموضع الخاص، في هذا الموضع الخاص. نعم. كيف يعني سعي الأب؟ مش فاهم. لا لا لا، لا يدخل في سعي الأب، يعارضه ويدخل في سعي ازاي؟ أراد إيه؟ أراد إيه؟ فيه خلاص دي منتهيه بقى، خلاص احنا اراده ديت منتهيه، اراده ديت منتهيه. وحتى لو ما اراد بمعنى انه ما منع، لكن رجل عام لكن موافق على اللي بيفعله ولده وكذا، مش لازم يعني يكون عالم يعني. الكلام يا اخي بارك الله فيك، الكلام في من يحارب، دعك من يوافق، بعدك من يوافق فيوافق خلاص معروفه، ما هي نفس الآية والذين أمنوا تبعتهم ذاتهم إيمان، هي ديت، هي هذه. لكن الكلام فيما لو عارض، الأب عارض. نعم لا، لأن لا يضركم من ضل ذاتهم، دي لا تفسير آخر، لا يضركم من ضل ذاتهم يعني بعد دعوتهم وبعد البيان لهم وكذا وكذا، فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فلا يضركم ضلال الضال إذا كنتم على الهداية، لكن بعد الوعظ والتوجيه والنصح والإرشاد. نعم أنت مصر يا محمد، خلاص خلصنا، أصلها معروفة يعني، أنت بتتكلم كلام أصلا يعني معروف، واحد دل ابن على السنة، خلاص انتهت المسألة. يبقى دول الذين امنوا تبعتهم ذريتهم ايمان، احنا بنتكلم في صورة ما لو حارب ولده في السنة كيف ينتفع بسعي ولده في السنة؟ ما ينتفع. ما عرضه، ما عرضه، هو ابوك يعرف حاجه في السنه، هو بيعرف حاجه في السنه بس ما عرضوناش في السنه، يبقى ما ينتفعش. يعني انا ابي ما يعرف حاجه في السنه، ولا اعرف سلفي ولا خلفي لما التزمنا، ولا اعرف حاجه من هذه الاشياء، سكت ساكت لكن راضع عني في هذا الساعي، ما عرضني فيه. اي نعم. فإذا يا محمد إيه الخلاصة؟ مش لازم لفظ السنة، إيمان سنة تبع، المهم على طاعة. يعني أن أنا الآباء، أن الآباء ينتفعون بسعي الأبناء لأن الولد من كسب أبيه، هذا إذا ما عرضه. لكن الكلام إذا عرضه يبقى ده الاستشكال، إذا عرضه كان يحاربه هل ينتفع؟ ليس فيما إذا دله ووافقه على ذلك، لكن إذا عرضه لينتفع ما ينتفع، هو يحاربه ينتفع بسنة، كيف هو يحاربه أصلا الليل والنهار؟ نعم. على كل الآية واضحة كما فسرها هو رحمه الله تعالى، الآية واضحة، وليس الإنسان من سعى، في فرق بين السعي وبين الملك. وأيضا هذا من سعيه، الأبناء انتفعوا بالآباء لأنهم محل الانتفاع بما عندهم الإيمان، والآباء سينتفعون بالأبناء لأنهم محل ذلك وهم قبول المحل لذلك. نعم. إنما من عرض السنة ومن نبذها ومن عرضها كيف يكون محلا؟ تنتفع بسنتي وأنت تحاربني عليها؟ قلت أمك طالق، إن لم تحلق لحيتك وتترك هذا الطريق وتنتفع بها، لكن ليس يعني هذا أنه لا ينتفع من طريق آخر، لكن من هذا الباب لا ينتفع، من هذا الباب لا ينتفع، لكن قد ينتفع بدعاء ولده له، قد ينتفع بصدقة ولده عليه، إنما من هذا الباب ما ينتفع، كيف ينتفع من باب حارب ولده عليه؟ نعم. بس في إضافة عشان بس الوقت، ها؟ كيف يعني اعترض؟ هو تكلم ولا ما تكلم؟ هات كلام ابن عبد البر الأول، اثبت هذا كلام، هات كلام ابن عبد البر في الجامع، ها؟ قال إيه؟ أي؟ والمعلمي ذكر هذا، احنا مش في معرض التحقيق. السكة لابد يدافع عن الشفيع، ما السكة يعمل ايه يعني؟ لابد يدافع عن الشفيع. هو لا يعني هذا ان هو لا يوثقه، لكن احنا الاتهام الذي حصل منه والأمة ما قبلت هذا، وذكر هذا المعلم ايضا، هو محقق يعني، المعلم محقق في ذلك. لكن على كل يعني احنا بنقول ورود يعني ورود هذا لا يقدح، ولهذا المعلم جعل بحثا خاصا في جرح بعض الأكابر بعضهم ببعض، فقال ما نتابع الأكابر في هذا. وفي نفس الوقت لا ينقص قدر الكبير ولو تكلم، فما نقص قدر محمد يحيى الذهلي ولا نقص قدر البخاري، ما نقص قدر هذا لو صح، يعني لو صح. نعم، فالله أعلم، احنا نتمنى ألا يثبت هذا. نعم.